والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقف بنا الحديث بالأمس عند مبحث كلمات قرآنية لها وضع خاص على رواية حفص. هذه الكلمات كما نرى على اللوحة: حكم الصاد في ويبسط وأخواتها. عندنا في اللغة العربية فعل اسمه باسط، باسط، وعندنا فعل آخر اسمه سيطر، سيطر، سين يا طار. من العرب من يقول بسط بدل ايه؟ بسط. يفخمون السين حتى تصير صادا تأثرا بالطاء بعدها، فيقولون بسط بدل ان يقولوا ايه؟ بسط. ويقولون سيطر بدل سيطر. وعلى لهجة هؤلاء القبائل العربية جاءت بعض الكلمات في القرآن الكريم، منها قوله تعالى في البقرة: والله يقبض ويبسط. كتبت في المصحف الشريف بالصاد على لهجة تلك القبائل العربية التي تفخم السين فتحولها إلى صاد. ورويت لنا تلاوة بالسين وبالصاد، فمن قرأها بالسين على الأصل، لأن أصل الفعل سيطر يسيطر، ومن قرأها بالصاد فعلى لهجة تلك القبائل العربية وموافقة لرسم المصحف: والله يقبض ويبسط. سبحان الله. طبعا أغلبكم حافظ القرآن، هي على اليمين بالمصحف، مصحف المجمع. طبعا على اليسار الصفحة المقابلها: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة، مكتوبة بالسين. فلذلك القراء العشر من طريق الشاطبية والدرة ما اختلفوا فيها، لأنه مكتوبة بالسين يعني على الأصل. واضح؟ يعني لو حدا بده يقرأها على الصاد بده يكون راعى بس فقط القبائل التي تفخمها، لكن الرسم ما بيساعده، بينما اللي على اليمين الرسم يساعده واللهجة القبلية هذه العربية كمان تساعده. خلاصة الكلام، الفعل هذا والله يقبض ويبسط روية بالصاد وبالسين. حفص من طريق الشاطبية يقرأها بإيه؟ بالسين فقط، بالسين فقط. ما علامة ذلك؟ علماؤنا وضعوا فوقها سين صغيرة، سين صغيرة بمعنى اقرأها بالسين. لكن هل تقرأ بالصاد ولا لا؟ تقرأ من طرق أخرى عن حفص، ليست من طريق الشاطبية بل من طرق طيبة النشر. تمام. الكلمة الثانية قوله تعالى بسطة، فاذكروا بسورة الأعراف، بسورة الأعراف بسطة فاذكروا. أيضا هذه بسطة مشتقة من بسطة، كتبت في المصحف الشريف بالصاد، فمن قرأها بسطة بالسين يكون قد راعى الأصل، طبعا للأصل والرواية، ومن قرأها بالصاد شو بيكون راعى؟ الرسم ولهجات القبائل التي تقرأها بالصاد. سورة الطور قوله تعالى أم هم المسيطرون، أيضا هذه من فعل سيطرة مكتوبة بالصاد. حفص من طريق الشاطبية رواها بالصاد وبالسين، رواها بإيه؟ فلذلك علماءنا وضعوا السين تحت. انتبهنا؟ إذا وجدت السين الصغيرة فوق معناها قرأها بالسين فقط، إذا وجدت السين تحت معناها قرأها بإيه؟ بالوجهين، بالصاد وبالسين. حفص من طريق الشاطبية يقول أم هم المسيطرون أم هم المسيطرون، كده وكده. الكلمة الرابعة والأخيرة لست عليهم بمسيطر في سورة الغاشية، هي بالصاد مكتوبة ورواها حفص من طريق الشاطبية بالصاد. تبهنا كيف؟ هذه الكلمات الأربع من طريق طيبة النشر بالسين وبالصاد، طرق هكذا وطرق هكذا. حكم الصاد في ويبسط وأخواتها في اللغة العربية فعلان بسط وسيطر، ومن العرب من يفخم السين في هذين الفعلين لمجاورتهما الطاء المستعلية المطبقة فيقول بسط سيطر. وعلى لهجة هذه القبائل كتبت في المصحف الشريف 4 كلمات بالصاد، وقد رواها بعض القراء بالسين على الأصل، وبعضهم بالصاد اتباعا لرسم المصحف وموافقة للهجة تلك القبائل. ومذهب حفص عن عاصم من طريق الشاطبية فيها كما يلي: قوله تعالى ويبسط في البقرة، وقوله بسطة في الأعراف، روى حفص هاتين الكلمتين بالسين فقط. شايفين السين وين موضوعة؟ السين موضوعة فوق الصاد، معناها قرأها بالسين فقط. قوله تعالى أم هم المسيطرون تقرأ بالصاد وبالسين، ولكن النطق بالصاد أشهر، لذلك علماءنا وين وضعوا السين؟ تحت. أما الكلمة الرابعة والأخيرة فهي قوله تعالى لست عليهم بمسيطر في الغاشية، تقرأ لحفص من طريق الشاطبية بالصاد فقط. واضح إخواني؟ لذلك بالغاشية ما بتلاقي في سين صغيرة لا فوق ولا تحت. الكلمة الثانية على رواية حفص والتي لها وضع خاص مطلع سورة ألف لام، مطلع سورة آل عمران. طبعا أول آل عمران كما نعلم ألف لام ميم، ثم بعدها لفظ الجلالة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم، شو الحرف الأخير؟ ميم الله. شو أول حرف بلفظ الجلالة؟ اللام الأولى من اللام المشددة وهي ساكنة، فالتقى في النطق ساكنان من كلمتين والأول حرف صحيح اللي هو الميم، ما هو حرف مد. فكيف يتخلص من التقاء الساكنين إن كان الأول حرف صحيح؟ بالتحريك. فحرك العلماء هذه رووها لنا محركة بالفتح، قيل لأن الفتح أخف الحركات، الفتح خفيف جدا، بس واحد يفتح تمه شوي خلص هذه الفتحة، فهو أخف الحركات الفتح. واضح يا أخواني؟ وقيل أنه هي منقولة من ألف لام ميم الله، لو بديت بالله بتبدأ بإيه؟ بهمزة مفتوحة، فكأنهم نقلوا هذه الفتحة من لفظ الجلالة إلى الميم، فهي تنطق هكذا ألف لام ميم الله ميم الله. فالميم شو صار فيها؟ تحركت بالفتح. انتبهنا؟ انتهينا من مشكلة اسمها مشكلة التقاء الساكنين، طلعت لنا مشكلة جديدة. ايش هي المشكلة؟ ميم هذا لازم حرفي مخفف، لازم حرفي مخفف بمقدار 6 حرف. ما سببه؟ سكون الميم. طيب سكون الميم الآن شو صار فيه؟ ذهب. فهل يذهب المد الطويل بزوال سببه أم يبقى المد ولو زال سببه؟ وجهتا نظر، واحدة اسمها عدم الاعتداد بالعارض، بيقول لك اتحركت الميم هذا عروضا للتخلص من التقاء الساكنين والأصل فيها السكون، فنحن على الأصل بمد كام؟ 6. ومنهم من يقول لك لا، إنما مد مدا طويلا لوجود السكون، أما وإن السكون قد زال فيزول المد بزوال سببه وهو السكون. انتبهنا؟ فبيخلوه كم حركة؟ تلفظها ثم تلفظونها خلفي لو سمحتم. نبدأ بالمد الطويل ألف لام ميم الله لا إله إلا هو لا إله منفصلة 4 أو 5 لا إله إلا هو مع القصر ألف لام ميم الله لا إله إلا هو واضح؟ طبعا هذه لكل القراء أيها الإخوة، هذه لكل القراء. ومثلها ألف لام ميم حسب على رواية ورش عن نافع في مطلع سورة العنكبوت. ألف لام ميم أحسب، ورش بينقل، ينقل حركة همزة إلى الساكن قبلها فيقول ألف لام ميم حسب. فلك أيضا هذان الوجهان، إما أن تمد على الأصل أو تقصر على الاعتداد بالعارض. وضحت المسألة يا أخواني؟ في غموض، في لبس. فمنع الالتقاء الساكنين نحرك الميم بالفتح فتصبح كذا كذا، اتدربنا عليها الحمد لله. فحينئذ يجوز في الياء المدية قبل الميم وجهان، الأول مدها 6 حركات على عدم الاعتداد بالحركة العارضة، أو قصرها بمقدار حركتين لزوال السبب الموجب للمد. الكلمة الثانية كلمة تأمننا في سورة يوسف. تأمن فعل مضارع مرفوع، تأمن، ولا لا التي قبل الفعل نافية وليست ناهية، ونحن نعلم بأن لا النافية لا تعمل شيئا في المضارع. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا تجد، لأنها لا إيه؟ نافية لا عمل لها. فهنا أيضا ما لك لا تأمن أنت نا، تأمن نا، إذن تأمن فعل مضارع مرفوع ونا مفعول به، تمام؟ طيب انظروا إلى اللفظ تأمنونا، ما نونا، 3 أحرف غنة متتالية متحركة، 3 أحرف غنة متتالية متحركة. جربوها بفمكم هكذا، تأمننا تأمننا، جربوها، فيها ثقل، فيها ثقل. فرويت لنا هذه الكلمة مخففة بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن نسكن الحرف الأوسط من حروف الغنة 3 المتتالية المتحركة، مانونا مانونا مانو، هي النو اللي هي الحرف الأخير من الفعل نسكنها، ولكن ليس للإعراب، يعني مو للجزم وإنما للتخفيف. فشو بتصير؟ تأمن. وصادف أن كان بعدها نون متحركة فاجتمع في النطق نوناني، نون ساكنة ونون إيه؟ فندغم النون الساكنة في المتحركة فيصير النطق بإيه؟ بنون واحدة مشددة بحاجة إلى إيه؟ إلى غنة أكمل ما تكون، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. إذن هنا عندي غنة أطول ما تكون، أليس كذلك؟ لكن رويت لنا هذه الكلمة إشارة إلى الضمة التي حذفت للتخفيف وليس للإعراب، بضم الشفتين مقارنا لسكون النون الأولى الممطوطة اللي هي محل الضم كانت. انتبهنا كيف؟ فلو حبينا نقسم الكلمة على مراحل حتى نستوعبها، منقول المرحلة الأولى ما لك لا تأمن من نا، ما لك لا تأمن، هذه المرحلة الأولى. بعدين من ضم الشفتين ولا أثر لذلك في السمع، من ضم الشفتين مقارنا لمن؟ للغنة الممطوطة. ثم نقول نا اللي هي المفعول به. الآن سأصل القطع الثلاثة ببعضها، يكون النطق هكذا ما لك لا تأمنا على، أعيد، ما لك لا تأمنا على، يعني لو في إنسان مغمض عيونه وعم يسمع ما بيشعر أنه أنا إيه ضميت الشفتين، لأنه لا أثر لذلك في السمع وإنما يدركه المبصر. كان يقول أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود يدركه المبصر دون البصير بقلبه، الله يرحمه، يعني كان له عبارات لطيفة هكذا، يدركه المبصر دون البصير بقلبه. مرة عم بقول قدامه سيدي هداك الفلان كذا، قال لي يا عمي مين فلان؟ قلت له سيدي هداك القصير، قال لي يا عمي الله يرضى عليك لا تقول قصير هذه غيبة. قلت له سيدي لكن شو بدي يقول؟ سكت هيك قال لي قول لطيف القامة. كان الله يرحمه ويحب ينتقي الألفاظ، ويعني أمور الغيبة ما عنده فيها كبير أبدا، ما عنده أي شيء مخالف للشرع ما بيعود بيشوف الشيخ، ما بيعود بيشوف أبدا. سبحان الله، بس مثل ما صار الموضوع بتعلق بالحلال والحرام ما بيعود بيشوف. مرة سامحونا، كان الله يرحمه سيدنا شعب العزيز بن سود لما ينزل إلى دمشق اللي هي مدينتي أنا يزور كبار العلماء فيها، فمرة بده يزور الشيخ ملا رمضان البوطي والد الدكتور سعيد الله يرحمه ويغفر له. والشيخ ملا رمضان عالم عامل هكذا يعني رأينا نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد، يا ما في من ورعه خرافي. شوف شو عم قلك، يعني هو توفى 103 سنين الله يرحمه، قبل وفاته بيومين طالع من صلاة العصر من المسجد لبس الحذاء، هذا مين؟ الشيخ ملا رمضان، لبس الحذاء الشمال قبل اليمين، بعدين انتبه خلع الحذاء ورجع لبس اليمين بعدين الشمال. شوف المراقبة. والثاني كمان ما يعني خلاف الأولى، معروف عنه خلاف الأولى ما يفعل. فمرة زار سيدنا الشيخ عبد العزيز، زار الشيخ ملا رمضان، كنت أنا معه كخادم لسيدنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فالمهم أجلسنا في غرفة في كنبة طويلة هكذا جلس عليها أستاذنا الشيخ عبد العزيز عين سود، وأنا جلست إلى جانبه والشيخ ملا على الكنبة المقابلة. ولأمر يريده الله الشيخ ملا رمضان جاء أثناء الحديث ذكر إنسان، والله الآن نسيت مين الإنسان ونسيت شو القضية، بس بتذكر أنه الشيخ ملا على خلاف العادة استرسل في الكلام على هذا المتكلم عنه. أستاذنا الشيخ عبد العزيز عين سود كان يحمل عكاز الله يرحمه، يعني من الكبار وكذا يحمل عكاز، فكان الله يرحمه ماسك العكاز هذا وساند إيده عليها هكذا، يعني هو جالس والعكاز على الأرض وحاطت إيده الثانية وين؟ فوق العكاز. فلما الشيخ ملا عمر هيك، على فكرة الشيخ عبد العزيز عين سود لما بيزور الشيخ ملا زيارة الطالب لأستاذه، وإن كان ما في بينهم تلمذة لكن تقديرا واحتراما، والفارق العمري بحدود 30 سنة لصالح الشيخ ملا رمضان. انتبهتوا؟ لكن لما الشيخ ملا حكى على واحد واسترسل الشيخ سيدنا الشيخ عبد العزيز عمل له هيك، يعني غير وجهه ورفع ايده. قام الشيخ ملا سكت هيك عمل الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير، صار يتنافض هذا، انا حضران هذه الجلسه، الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير الله يجزيك الخير، عادة 3 مرات وهي تنافض فرحا بها. فإذا بدك تتعجب بتتعجب من اللي لم يراعي في دين الله ولو كان صدر الأمر المخالف للشرع من عالم أو من واحد يكبره بالسن 30، أنه يلا مشي شغل فيها حلال وحرام ما في مشي. ولا بدك تتعجب من الشيخ ملا الذي تقبلها وفرح بها، بل مو بس فرح بها، بعدها بسنوات زارني أخ مهندس في جدة اللي كنا مرة جالسين مع الشيخ ملا رمضان عم نقول له أنت شيخنا وأنت سيدنا والله يخلينا إياك، فقال أنتوا ما عم تساعدوني على نفسي، أنتوا عم تساعدوا نفسي علي. الشيخ عبد العزيز عيون السود أخ صادق، مرة كنت عم بغتاب فنهاني جزاه الله عني خيرا. قلت فهو المهندس عم يحكي لي اياها، فكره انه عم يجيب لي معلومة يعني. قلت له هي الجلسة انا حضرانها، تعال احكي لك اياها. تصوروا الشيخ ملا مو بس تقبلها من الشيخ عبد العزيز، صار يرويها كمان. شايفين هذا الطراز من الرجال يا اخواني؟ شايفين هذا الطراز من الرجال يلي همهم الله. زمانه سنة 1976 دعي أستاذنا الشيخ عبد العزيز وعين سود الله يرحمه له هنا للرياض لمؤتمر اسمه مؤتمر الفقه الإسلامي، أقامته جامعة الإمام محمد بن سعود، وكانت ما زالت جامعة فتية. رئيسها الدكتور عبد الله بن عبد المحسن تركي حفظه الله في ذلك الزمان. اسمه مؤتمر الفقه الإسلامي، يعني شو بتتخيلوا في فقهاء بالعالم الإسلامي كانوا موجودين. فبآخر المؤتمر كان بهذاك الزمان الملك خالد الله يرحمه، وكان الملك فهد أمير كان ولي العهد، فيعني إكراما للمدعوين دعاهم ولي العهد الملك فهد، كان وقت اسمه الأمير فهد، إلى مثل مأدوبة عشاء. فدخلوا الفقهاء وعم يسلموا على الملك فهد واحد وراء واحد، وعم يسلم عليهم كالعادة، وبعدين بيجلسوا كل واحد في مكانه. لما سلم على أستاذنا الشيخ عبد العزيز عين سود، بعد ما سلموا سيدنا الله يرحمه فك أصابيعه، الملك فهد ما فك أصابيعه، بقي ماسكه هيك بلطف وجره وجلسه جنبه على الكنبة التي عن يمينه. هذا المحل محل مين؟ الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه بهذاك الزمان. المهم الشيخ يعني امتثالا جلس. هذا مين بيعرف يروحها؟ راحت. المهم بعد شوي جاءوا هدول اللي بيصوروا المصورين. استاذنا الشيخ عبد العزيز وعين سود الله يرحمه يعني كان يرى حرمة التصوير، هكذا كان، وتناقشت انا وياه فيها كثيرا ما وصلنا الى نتيجة. يعني انا كنت أقول له سيدي هذه مثل المرآة وهذا حبس الظل وكذا وما في مضاهاة لخلق الله، وهو يقول لي يا عمي الحديث عم يقول المصور الحديث المعروفة في التصوير. فكان يرى ذلك بس يعني خلاص يعني دياني واحدة، أنا ما عم قولها أنه لبيان أنه لا، لكن هو يرى أنه هذا شيء ما بيجوز وأنه هذا حرام. يعني قاعد الملك فهد هون، هو قاعد جنبه، يجي المصور من هون الشيخ يعمل هيك الله يرحمه، يجي المصور من هون هو يعمل هيك. لاحظتوا أنا عم بضرب لكم إياها مثال على أنه حال واحد مع الله عز وجل، ما في ظاهر وباطن، ما في مراعاة للناس، أنه ما حلوة قاعدين الآن بمجلس ولي العهد ولا، هو بيعتقد هذا حرام. فطلعت الصور بنشرة الأخبار وبالجرائد تاني يوم، يا عمل هيك يا عمل هيك. واليوم شايف لك لح استرسل مثل مبارح، الله يغفر لي ويرحمني سامحونا الله يسلم. الشاهد مش حكينا هالقصص هينا والله، أنا عجيب ما هيك، لا حول ولا قوة إلا. كنا عم نحكي على تأمننا شلون وصلنا لهون، والله ما لي عارفة. أيوة. يدركها المبصر دون البصير بقلبه، يعني هذا من هون شوف. فالله يرحمه كان يقول عن الإشمام يدركه المبصر دون البصير بقلبه. قلت لكم كان الله يرحمه ينتقي يعني أطايب الكلام الله يرحمه، وكان يقول لي يا عمي الكلمة العوراء تعور عين المحبة، الكلمة العوراء تعور عين المحبة. وكان يقول لي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه، ويستدل بقوله تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. انتبهنا أخواني، نرجع لتأمننا. إذن الإشمام هو عمل شفوي لا أثر للسمع به، السمع لا يدرك الإشمام، من الذي يدركه؟ العين. إذن هذه النون الوسطى التي سكنت رويت لنا مقرونة بضم الشفتين إشعارا للناظر، إشعارا لمين؟ للناظر، أن هذه النون التي سكنت للتخفيف وليس للإعراب هي في الأصل إيه؟ مضمومة. نعيد، ما لك لا تأمنا على يوسف، تفضلوا.
ما لك لا تأمنا على يوسف،
يعني خلي شفايفك مضمومين طالما الغنة ممطوطة، فإذا انتهى المط انتهى الضم. ما لك لا تأمنا على يوسف، هذا نوع من أنواع التخفيف. النوع الثاني أن يختلس المتكلم نطقه لهذه النون الوسطى. كيف يختلس؟ قالوا الاختلاس سرعة في خفض، سرعة في خفض. يعني إذا نتكلم على الأزمنة، زمن الحرف المختلس أسرع من جيرانه، وإذا نتكلم على الطبقة الصوتية صوت الحرف المختلس أخفض من جيرانه. هكذا ما لك لا تأمننا على يوسف، أعيد، ما لك لا تأمننا على يوسف، بتلاقي عند هذا الحرف الصوت شو صار فيه؟ أسرع قليلا وانخفض قليلا. أعيدها، ما لك لا تأمننا على يوسف، إذن هذا اسمه الروم. بالروم أيها الإخوة يكون النطق بكم نون؟ بنونين، لكن النون الأولى صوتها أسرع قليلا من جيرانها وأخفض قليلا من جيرانها، واضح؟ لكن أغلب الطرق اللي روت ذلك روته إما بالإشمام أو بالوجهين، إما بالإشمام أو ففيك تقول إنه الإشمام أشهر. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، هي كتبت في المصحف الشريف بسن واحدة، بسن واحدة، يعني الرسم بيساعد مين أكثر؟ بيساعد الإشمام، لأنه الإشمام في نون واحدة مشددة، بينما تأمننا فيها كم نون؟ فيها نونان، والخط في كم سن؟ سن واحدة. هذا الذي قلته لكم سنراه على اللوحات مع بعض. أصلها تأمننا وهي فعل مضارع مرفوع، استثقل توالي ثلاثة أحرف غنة متحركة، وتخلص من ذلك بإحدى الطريقتين، الأولى الروم تأمننا، وذلك بإبقاء ضمة النون الأولى وخفض صوتها قليلا مع سرعة بالنسبة لما جاورها من الحروف. لاحظوا، بالنسبة إذا بدنا نكتب الكلمة هذه على الروم نكتبها هكذا، نكتب نون زيادة صغيرة وعليها ضمة، لأنه بالأصل ما في إلا سن واحدة، واضح أخواني؟ نعم. الوجه الثاني الإشمام، وذلك بتسكين النون الأولى وإدغامها في الثانية مع ضم الشفتين من غير صوت، بعيد البدء بنطق النون المدغمة. بعيد يعني بعد على طول، بعدها على طول، بعيد النطق بالنون ومقارنا للغنة المطولة كما شرحته لكم الآن وكما لفظته ولفظتمه. فائدة، يضع علماء الضبط دائرة مطموسة الوسط أو شكل معين قبل النون من كلمة تأمننا للدلالة على الإشمام فيها، هكذا إما أن نجد هذه الدائرة المطموسة الوسط أو نجد الشكل المعين. عندنا في سورة النمل، فما آتاني الله خير مما آتاكم، على لسان سليمان عليه السلام، كتبت في الخط بدون ياء في آخرها، كتبت في الخط بدون ياء في آخرها. حفص رحمه الله رواها لنا في الوصل بياء بإثبات ياء المتكلم مفتوحة، فما آتاني نية، فإذا وقف إما أن يقف على الرسم يعني من غير ياء فما آتان، أو يقف على الياء التي كان مثبتا لها وصلا فما آتاني. حفص من طريق الشاطبية له فيها وجهان، نرى على اللوحة. قرأ حفص قوله تعالى فما آتاني الله في سورة النمل بياء مفتوحة في آخره وصلا، وله في الوقف وجهان، إثبات الياء ساكنة فما آتاني، أو حذفها والوقف على النون بالسكون أو بالروم، فما آتان أو فما آتاني. آتاني. الروم ما هو؟ بعض الحركة كما قال الجزري، إلا إذا رمت فبعض الحركة. والروم لا يكون إلا مع قصر منفصل، لأن حكمه حكم الوصل. الروم حكمه قال الجزري في الطيبة، وإن ترم، ما حدا حفظ طيبة، وإن ترم فمثل ما تصل، وإن ترم فمثل ما تصل، ماشي الحال؟ نعم. قل ورائي: فما آتاني، هذا وجه الإثبات، فما آتان. إن وقفنا بالروم فما آتاني، وضح. ضعف وضعفا في سورة الروم، هذه الكلمة أيضا رواها لنا حفص رحمه الله بفتح الضاد وبضمها، لك أن تقرأها: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ولك أن تقرأها: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذا صحيح وهذا صحيح، وكلاهما مروي وكلاهما منقول. طبعا بالمصحف الشريف ما فيهم يحطوا الضبطين معا، يكتبون أحد الضبطين وهو الفتح ويذكرون الآخر وين؟ في آخر المصحف في التنبيهات. هذه هي الكلمات التي لها وضع خاص.